قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
درجة وكأنه أعتق 10 من ولد إسماعيل، وكانت يا أخي حرزا لك سائر يومك، هذه لا تتعدى لو جلست لتقولها أكثر من 12 دقيقة. وهكذا بارك الله فيكم يجب أن نستثمر أوقاتنا في طاعة الله عز وجل. وما أحلى أولئك الذين يرسمون لحياتهم طريقة ولمسلكهم منهجا، ويحددون لكل يعني شيء من متطلبات الحياة ساعات محددة يعملون فيها، ساعة للقراءة، ساعة للصلة، صلة الأرحام، ساعة يعني جزء من الوقت، جزء من الوقت للقراءة والاطلاع، جزء من الوقت لزيارة الأرحام، جزء من الوقت لزيارة الأحباب والأخلاء والأصحاب. وتذكر أنك إذا خرجت لتزور أخا لك في الله يصحبك 70,000 ملك يستغفرون الله لك حتى تصل. يعني إذن يجب أن تستثمر أعمالك، يجب أن يكون لك إسهام في باب الخير، بمعنى لابد أن تضع لنفسك في كل باب من أبواب الخير ما استطعت، وإذا لم تستطع إلا لواحد من أبواب الخير فجزاك الله خيرا. المهم أن يكون لك شيء يملأ عليك حياتك بحيث لا تضيع عليك فرصة العمر وأنت ساهل الله لا تدري إلى أين تسير. نعم بارك الله فيك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسام من ألمانيا، تفضلي يا أم حسام.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا أنا بس أحب أتحقق من صحة حديث، هل فعلا من يصلي ركعتين قيام ليل فيهما 100 آية هل فعلا هي بتساوي صلاة قيام الليل طول الليل؟ يعني هل هذا يعني هذا؟
يعني أنه كان يقوم الليل ب100 آية؟
ركعتين. أنا سمعت حديث بمعنى أنه هو يقيم بس ركعتين ب100 آية، بداخل ركعتين 100 آية، وهذا يكفي عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يكفي بأنه كأنما قام الليل كله.
طيب خير إن شاء الله،
ماشي. والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك، يعني إحنا كتير مثلا بيجي وقت الصلاة بنكون مجهدين، بس الحمد لله بنصلي الصلاة على وقتها، لكن من شدة الإجهاد القلب يتشتت وما إلى ذلك، مع محاولة يعني بتبقى محاولة مستميتة بإذن الرحمن إن الواحد يركز، لكن والله بيبقى غصب عن يعني الواحد يقعد يفكر في أمور الدنيا كتير جدا. وأنا مهما بحاول يعني ياريت حضرتك تعطينا من يعني مما أعطاك الله في صلاتك أنت شخصيا تقولنا، يعني ربنا يكرمك بيها ويكرمنا إن شاء الله. يعني
لا تسأليني عن حق الشخصي، دعيني أنا أحدثك عن المنهج إن شاء الله.
أنا أعلم الحديث إن شاء الله سوف تقوله الآن، لكن مهما الواحد يعني فهم
نسأل الله التوفيق،
يقول كلام النظرين لكن بيكون صعب كده تطبيقه.
نسأل الله العون، نسأل الله العون يا أم حسام، الله يبارك فيك. معتز من بريطانيا، تفضل يا معتز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
العمل عبادة يا شيخنا.
نعم.
أنا زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين.
نعم.
وعمرت، وأنا موجود في بريطانيا وأدير سوبر ماركت.
ما شاء الله.
وهذا السوبر ماركت ليس ملك لي، وأصحابه هم من إنجليز.
نعم.
ومن حقهم أنه يدخلوا فيه ما يشاءون. وأخيرا هذا السوبر ماركت هو يحتوي على محطة البنزين ومواد غذائية، وأخيرا أدخلوا فيه الكحول.
طيب.
وأنا علي إدارة هذا المحل.
أنت تدير المحل كله؟ أنت تدير المحل كله؟
أدير المحل كله نعم.
بما فيه الخمر هذا؟
أدخله أخيرا. أيوه.
لا طيب إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الحبيب يا أخي معتز، بس إن شاء الله نتعاون على التطبيق. نعم. حميدة من فرنسا، تفضلي يا حميدة.
أنا راجل حميدة. أنا أنا مش حميدة، أنا راجلها، أنا راجلها.
أنت زوجها، أنت زوجها.
أنا زوجها، أنا زوجها.
أنت زوج حميدة.
أريد أن أسألك على حلق اللحية.
أيوة.
لأن زوجتي تحب أن
تحب أن تحلق لحيتك.
فوالا. أنا من فرنسا، أنا من فرنسا.
وحميدة، حميدة عندك، حميدة عندك الآن.
رأي عندي، رأي أمامي، أمامي.
خلاص. خليها تسمع الجواب إن شاء الله أنت وإياها إن شاء الله.
قلها يا شيخ، قلها هل يجوز
خلاص أنا سأقول يا حبيبي، بس انتظر حتى يأتي دورك.
أريد تشوف فيك يا شيخ، أريد تشوف فيك.
طيب إن شاء الله، إن شاء الله. رجاء من اليمن، تفضل يا رجاء. رجاء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا معي مبلغ من المال في أيوه. في بنك إسلامي في اليمن.
نعم.
وكل سنة أحصل عليه يعني مبلغ من الفوائد من الأرباح هذه، وكل الأرباح هذه غير يعني مش محددة النسبة، كل سنة يعني أعطوني نسبة محددة، أرباح محددة معينة.
طيب.
إيش أعرف هل هذه الأرباح هل هي حلال أم حرام يا شيخ؟
أبشري يا رجاء إن شاء الله تسمع.
الله يحفظك يا شيخ، أشي جواب صارح، الله يحفظك، نعم أو لا، يعني حلالا أم حرام.
أبشري إن شاء الله. وبعدها نجيب يا حبيبي. طيب أم محمد من ألمانيا، تفضلي يا أم محمد.
السلام عليك شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد منك جواب، بلك الله يجعل في ميزان حسناتك.
يا
أنا
الله.
قبل كم سنة زوجي حلف، قال علي أنك مثل أمي وأختي.
قال لك أنت مثل أمي وأختي.
نعم، بعد كررها عدة مرات وبعدين أنجبت منها الطفلان، هل هذا الطفلان حرام أم حلال؟
طيب، وهو يعني ما كفر؟
لا ما كفر. أنا قلت له أنت لازم تروح على الشيخ وتسأله، أنا ما أقدر أطلع برا بوحدي.
اسمعي.
كان راح أسأل من راح طلع وجوه الرجع من بيت قال
أم محمد كفر. أم محمد.
نعم.
هو يصلي زوجك؟
لا ما يصلي، ما يصلي ويشرب الخمر.
ما يصلي ويشرب الخمر.
أي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أيوة.
طيب. هل هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعترف أنه مسلم؟
إيه.
طيب، وما يصلي إطلاقا ولا بعض المرات يصلي بعض المرات ما يصلي؟
لا ما يصلي، أمره ما صلى.
طيب، أنا سأكون إن شاء الله إذا وصل الدور إليك إن شاء الله تسمع الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شاء الله.
اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل. أم حسام أختي الكريمة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في باب الترغيب كثيرة، أن من فعلها فكأنما قام الليل كله، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين الأخيرتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قال أهل العلم يعني كفتاه حتى عن قيام الليل، يعني بمعنى أن ذلك يعني مثل الأجر، لا كالأجر تماما لكن كمثله يوازيه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فإذا صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فله من الأجر كمثل قيام الليل، لكن ذلك لا يغني عن قيام الليل، لا يغني عنه. لو قام بمئة آية نعم فيها فضل عظيم، لو قام بأقل منها فيه فضل عظيم، لو قام بأكثر منها فيه فضل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، قرأ في الأولى بالبقرة حتى ختمها، ثم قرأ سورة النساء حتى ختمها، ثم قرأ سورة آل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. إذن الباب في باب النوافل الباب مفتوح، ولهذا حدد العلماء على أن أقل ما يوتر به الإنسان ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال 13 ركعة، وما بينهما. بعض الناس قد يوتر بسبع ركعات، بعضهم يوتر بتسع، بعضهم يوتر ب11. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد عن 13 ركعة، وكان أغلب وقته يصلي 11 ركعة من الليل. على أي حال، باب التنفل جعل الله فيه سعة، ولهذا هذا المعنى الذي نقول باستمرار إن الإسلام جمع بين المثالية والواقعية. الواقعية أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذه 5 صلوات لكل واحدة من هذه الصلوات من حيث الزمن حكمة عظيمة، الفجر في وقتها، الظهر في وقتها، العصر، المغرب، العشاء. لكن بعد ذلك يأتي النوافل، الرواتب والنوافل، 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وإن لم يستطع فركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه الرواتب. ثم يأتي بعد ذلك السنن، قيام الليل، صلاة الضحى، ركعتي الوضوء، تحية المسجد، يعني باب النوافل مفتوحة للإنسان بشكل كبير. نسأل الله للجميع التوفيق. معتز، الله يبارك فيك يا معتز، ما في شك نحن حريصون أن يمكنك الله عز وجل ويفتح عليك بفواتح الرزق والتوفيق ويعينك ويفتح عليك، وشكرا لك أنك اعتمرت وزرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وتروح تبيع خمر يا معتز؟ ما يجوز لك يا ولدي، ما يجوز. كلهم أنا مسلم، كلهم أنا مسلم، أنا مستعد أن أخدمكم، أن أكون أمينا على هذه المحطة بأكملها، أن أفعل ما أستطيع من بذل المجهود الصادق في رعايتها وتنميتها وحفظ أموالها ونشاطها، لكن أنا لا أبيع محرما. فلا تبح لنفسك إطلاقا، تفاوضهم، قل إذا كان ولا بد ضعوا لكم لوحدكم، أنتم هنا خمارة لوحدكم، ما لنا علاقة فيكم، أنا ما علي منكم، أنا لا أتدخل فيها، لا أدخلها في حساباتي، ولا أسجلها، ولا أكتبها، ولا أبيعها، ولا أدخلها مستودعي، روحوا بعيد عني، وأسأل الله لك التوفيق، ولا تقبل. فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة. أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم ومعي أخونا الكريم زوج حميدة من فرنسا، وهو يسأل بأن زوجته تلح عليه أن يحلق لحيته. أولا أنا سأخاطب ابنتي الطيبة المباركة حميدة، أقول يا حميدة، هل تريدين زوجك أن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي، ما دام له رغبة أن يقوم بهذه الشعيرة وأن يربي لحيته وأن يطل عليك إذا دخل البيت وكأنه الأسد الذي يدخل، بدلا من أن يأتيك هكذا، لا لا لا، دعيه ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، جاء ذلك في 17 حديثا في صحيح البخاري ومسلم. لا بد لنا من أن نبقي هذه الشعيرة الإسلامية. نعم، قد تقولين له يهذبها، يجملها، يصلحها، يعني يظهر فيها بمظهر جميل، لا بأس، لكن أما تقولي له احلق لحيتك، لا يا أختي، يعني كأنك تقولين، يعني تصوري معي لو دخل علينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكلنا نحبه وكلنا نريد أن نقتدي به وكلنا نريد أن نكون على منهجه وطريقته، سيدخل علينا وهو بدون لحية ولا معه لحية عليه الصلاة والسلام؟ لو دخل علينا أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لو دخل علينا الإمام عبد الحميد بن باديس وأنت من الجزائر، أو عبد الكريم الخطابي، أو هؤلاء الأخيار الأبرار الذين شهد لهم التاريخ بالعظمة والتاريخ، أين كانوا؟ كانوا أصحاب لحى، كانوا جماعة يحبون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان، أنا في تقديري أن المرأة الصالحة الطيبة إذا رأت من زوجها خيرا أعانته. انظري إلى أختك التي بعدك الآن مباشرة، زوجها لا يصلي، هذا زوجك يريد أن يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لا تريدين أن تمكنيه من أن، لا لا، دعيه ربي لحيته وفي تربيتها خير، ولن يكون في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الخير، كل الخير. طيب، رجاء من اليمن تقول قل لي قولا واضحا، هذه البنوك الإسلامية ما تحققه من أرباح، البنوك الإسلامية ما تحققه من أرباح، حلال ولا لا؟ أقول لك حلال حلال حلال، يكفيك أكثر من كذا؟ خذيها ولا تترددي. أم محمد من ألمانيا تقول زوجها قال لها قبل سنين أنت علي مثل أمي ومثل أختي. هذا هو الظهار، هذا هو الظهار. إذا قال الرجل لزوجته أنت علي مثل أمي أو أنت علي مثل أختي، فهذا هو الظهار، وهذا هو الذي كفارته ألا بد من أن يعتق رقبة قبل أن يتماسى. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا قبل أن يتماسى. لكن هذا الرجل لا يصلي، وبالتالي فأحكام شرع الله في نفسه بسيطة. الواجب عليك يا أم محمد امنعي نفسك منه إلى أن يصلي ويكفر. ولعل هذه المرحلة الأولى كانت بسبب جهله وجهلكم بالحكم. توقفي، قولي بيني وبينك أمر الله حتى تقوم بأمرين، أولهما الصلاة والثاني أن تكفر عما فعلت. إن يعتق، العتق الآن أصبح شبه مستحيل، يصوم شهرين إذا كان في مقدور يصوم شهرين متتابعين يصوم، وإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين ما يعادل كيلو ونصف من الطعام. نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل
يا شيخ. عندي سؤال، أبغى أعرف إيش معنى كلمة البرزخ التي ذكرت في القرآن الكريم في سورة الرحمن؟ شكرا.
طيب شكرا يا ابني. نعم، الله عز وجل قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ يا بني هو الحاجز، هو الحائل بين البحر والبحر، وهذه من أعظم آيات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وبارك الله فيك أن سألتني يا بني. العمل الذي قام به كوستو، هذا عالم البحار المشهور، عالم البحار المشهور، يوم أن جاء إلى البحر الأحمر وجاء ببارجته إليه وبدأ يدرس مكونات ماء البحر الأحمر في كثافته وملوحته ومكوناته وحيواناته البحرية ونباتاته البحرية، ثم خرج ببارجته إلى البحر العربي، وإذا بيجد بأن مكونات ماء البحر العربي تختلف عن مكونات ماء البحر الأحمر، ثم سار ببارجته إلى باب المندب، وإذا بيجد يعني ماء ثالثا ليس من مكونات هذا الماء وليس من مكون، يعني له تكوين خاص، وهو يشكل حائلا وبرزخا بين البحرين، وفي أسفل هذا البرزخ تيارات. إذا أرادت بعض جزيئات من ماء البحر الأحمر أن تدخل العربي تعرضت لخصائص البحر الآخر، وهكذا العكس، فلا يبغي بحر على بحر. البغي هو الدخول بدون حق، يعني إذا بغى الإنسان يعني دخل في أمر ليس له، أخذ شيء ليس له. فالله جعل بين كل بحر وبحر حاجزا، وهذا الحاجز يمنع مكونات هذا الماء من أن تبغي على هذا إلا إذا أخذت خصائصه، وكذلك الآخر، هذا هو الحاجز بين البحرين. طبعا ولما يعني وصل إلى هذا كتب إلى صديقه يعني المشهور، نسيته الآن، لعلي إن شاء الله أستحضر اسمه الآن، وهو موريس بوكاي، صديقه موريس بوكاي الذي أسلم وكتب ذلك الكتاب العجيب، دراسات موضوعية في الكتب المقدسة الثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن. وأثبت هذا موريس بوكاي ما في القرآن الكريم من الدقة العلمية العجيبة التي جاءت في زمن لم يتحدث عن قضايا لم يكن في القرن السابع، وهو وقت تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد يعلم بهذه الحقائق، مما يدل على أن الذي علم هذه الحقائق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله الذي لا إله إلا هو، وكتب هذه الكتابة في كتاب مشهور. هذا معنى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وبارك الله فيك.
الشيخ عبد الله المصلح أن يبين للناس الفرق بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة.
يعني بارك الله فيك أخي الحبيب، ما في شك الصلاة فيها أركان 14 ركنا، وفيها واجبات ثمانية، وفيها سنن كثيرة قولية وسنن فعلية، ولا بد للمسلم أن يتعلمها، أن يتعلم أركان الصلاة، لأن الركن إذا تركه الإنسان عمدا بطل صلاته، وإذا تركه سهوا يكفيه أن يعوضه بركعة تامة ثم يسجد سجود السهو، بينما الواجب إذا تركه عمدا بطل صلاته، وإذا تركه سهوا يكفيه سجود السهو. أما السنن فإنه من العلماء من يقول يسن أن يسجد لها سجود السهو، ولكن الصحيح أنه لا يسجد لها، كمثل من ترك مثلا وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر أو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا من السنن العملية. من السنن القولية قول آمين بعد أن يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول هو آمين، وقد جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له. العلماء حددوا كما جاء في الحديث متى يوافق تأمينه تأمين الملائكة، إذا وافق تأمينه تأمين الإمام. ولهذا بعض الأئمة الأخيار إذا صلى بالناس وقال هو ولا الضالين ينتظر قليلا ثم يقول هو آمين لكي يوافق تأمينه تأمين المأمومين، لعل أحدا من المأمومين يوافق تأمينه تأمين الإمام فيغفر الله له، فيكون عنده رحمة في أن يكون سببا لنفع الناس. على أي حال هذه هو الفرق. والصلاة يا إخواني التي فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن، سنن قولية وسنن فعلية، لابد أن نتعلمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لابد من أن نتعلمها واحدا واحدا، وأن نحفظها وأن نتقنها حفظا وأن نتقنها هيئة، ونسأل الله للجميع التوفيق.
السلام عليكم شيخنا العزيز. سألنا هو ما هو الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، جزاكم الله خير وأفاد الله بكم الإسلام والمسلمين.
أبشر إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا أخي، وبارك الله فيكم وفي أسئلتكم التي أسمعها الآن منكم، هم يسألون الآن من بعض يعني في أحد الأسواق، بارك الله فيهم، وهذا شيء طيب. يا ولدي الحبيب، الإسلام والإيمان والإحسان منازل ثلاثة مهمة يبدأ الإنسان في دخوله لهذا الدين مسلما، يدخل الإسلام يعني كأنما يسلم نفسه، يسلم قلبه وعقله وماله وحياته لله رب العالمين. الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالخضوع والخلوص من ما يشوب هذا الإخلاص من الشرك والرياء وغيره. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، كأنك تقول يا ربي سلمتك عقلي فأفكر فيما يعني وجهتني إليه، إذا دفعتني أنت لكي أتأمل في ملكوت السماوات والأرض أفعل، وأعلم أنك أنت الخالق الرازق المدبر، وسلمتك قلبي فلا أخشع ولا أذل ولا أخضع إلا لك يا الله، وسلمتك مالي فلا أتصرف إلا على منهجك، وهكذا يبدأ الإنسان في هذا الدين مسلما، وإسلامه مبني على برهان. والدين الوحيد الذي يملك برهانا كمثل الشمس في رابعة النهار على أنه دين الله هو الإسلام، ونحن نتحدى أن يكون لغير هذا الدين، ما لهذا الدين من البراهين الجلية القوية على أن الدين الذي يريده الله هو هذا الإسلام الذي قال الله عنه اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. الشاهد في الأمر هذا الدخول الأول، ثم إذا دخل فيه تحول هذا التسليم إلى قناعة وإلى تصديق وإلى أن يصل إلى وجدانك، فتتحول من كونك مسلما إلى كونك مؤمنا. المؤمن هو من يعمل ولا يمكن أن يعني أن يخالط عمله شيء من الشك أو الشرك، أو خلاص صدق أصبح عنده حالة من التصديق. الإيمان بمعنى التصديق معنى الخضوع وانعقاد القلب على هذا الدين، فلا يمكن أن يتزحزح عنه قيد أمه له. إذن ليس مجرد تسليم، ولكنه تسليم بقناعة، تسليم بتصديق، تسليم بقبول. ثم يرقى ليصل إلى مرحلة الإحسان، ومرحلة الإحسان هي مرحلة اليقين، حتى قال عنها أهل العلم: يقن الماء إذا استقر فرأيت قعره. حتى قال بعض هؤلاء من أهل اليقين: والله لو كشفت لي الجنة والنار أمام عيني ما زادتان إيمانا، لأنه وصل إلى مرحلة اسمها حق اليقين، وحق اليقين أعلى من عين اليقين. يبدأ الإنسان بعلم اليقين ثم يرقى إلى أن يحتاج عين اليقين، لكن حق اليقين أقوى. نحن ما رأينا مثلا بعض الناس ما رأى مدينة كمدينة مثلا نيودلهي في الهند، ما رأها، لكنها توافرت الأخبار وما يشاهده والعمال والناس والتاريخ والأيام، كلهم احتشدت عنده. لما جيت تقول له: تعال يا أخي أنا ودي أعطيك أدلة على أن في مدينة في الأرض اسمها نيودلهي في الهند، قال: يا أخي هذا الكلام أنا ما عاد يحتاج تعطيني دليل. واحد آخر يقول لك: أنا عندي 1000 دليل. قال: على إيه؟ قال: على أن الشمس في الظهيرة تكون في كبد السماء، وعلى أنها إذا لم تكن هناك سحب أراها بعيني. يا أخي الكريم الله يرضى عليك، منذ أولدتني أمي وأنا أرى هذا. هل يسمى حق اليقين؟ يعني وصل إلى مرحلة لا يحتاج إلى دليل. ولهذا كان الإحسان هو ما عرفه أهل العلم بقولهم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه المنازل الثلاثة في الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان. لكن من حيث المصطلح، إذا أطلق الإسلام وحده تضمن الإسلام والإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده تضمن الإسلام والإيمان وكذلك الإحسان، وإذا أطلق جميعا قال إسلام إيمان إحسان، فالإسلام يتوجه إلى أعمال الجوارح، والإيمان إلى أعمال القلوب، والإحسان إلى الصفاء المطلق والتسليم الذي لا شك معه، الذي كما قلت لكم لو كشفت له الجنة والنار ما زادته إيمانا، لأن حق اليقين قد استقر في قلبه فآمن. نسأل الله أن يرزقنا هذا اليقين، لأن هذا اليقين هو الزاد العظيم لمن كان في الدنيا ووصل إلى مرحلة اليقين ارتاح. طبعا أنا لا أكتمكم، هناك عوامل كثيرة يسلطها الأعداء علينا من الشهوات والشبهات، ولهذا أنا أتمنى لمن كان عنده شبهة أن يدخل على موقع يعني قام به مجموعة من إخواننا الأخيار، وبأصرح في مصر أخي وحبيبي الشيخ محمد داود ومجموعة معه، مجموعة من العلماء أكثر من 300 عالم، ويعني مكثوا حوالي 5 سنوات يجمعوا هذه الشبهات كلها، وجمعوها في حوالي 40 مجلدا، وردوا عليها ردا علميا يكشفها وينسفها، ويصبح المسلم على يقين. فلا تستطيع هذه الشبهات أن تقف أمام هذا الحق العلمي الإيماني الرباني الذي تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل يا أحبابي وأعود إليكم إن شاء الله. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منك أحبابي. لكن حتى نصل إلى هذه الحالة من الإيمان واليقين لابد لنا من أن نأخذ بالأسباب. أنصح أحبابي وإخوتي لمن أراد أن يزيد إيمانه، لمن أراد أن يزيده الله في هذه المنازل، فليحافظ على أمور 5. أولا أن يكون بينه وبين القرآن صلة ولو يوميا ولو كان ذلك قليلا. 2 أن يكون بينه وبين سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلة، حتى ولو كان حديث أو حديثين في اليوم، يأخذ كتاب رياض الصالحين كل يوم يفتحه ويقرأ فيه حديث أو حديثين، أو كتاب عقود اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان يعني البخاري ومسلم، يقرأ فيه حديث أو حديثين. وكذلك أن يكون بينه وبين الله ساعات أفضلها على الإطلاق في آخر الليل، يقوم قبل صلاة الفجر ولو بنصف ساعة يصلي ركعتين، يرفع يده إلى الله: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم قوي إيماني. الأمر الرابع أن يكون بينه وبين الأخيار، لازم يكون لك أصحاب أخيار، الإنسان على 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 منهج أصحابه، ما يعيش وحده. يعني إنما تأكل إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لابد لك من أن يكون لك أصحاب يعينونك على الخير، أصحاب صالحين وليس فاسدين. والأمر الأخير أن تجعل بينك وبين المعاصي وبين الشيطان عداوة معلنة، لأن الله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بسم الله. تفضل.
عليكم يا شيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم. سؤالي هو عن كيف نملأ دقائق الانتظار. الكثير منا والبعض منا أثناء الانتظار يعني يمتلئ بالشحناء، يمتلئ بالغضب، يمتلئ بالإحباط، وهو في ساعة الانتظار مثلا لمجيء وسائل النقل، للانتظار في انتظار في عيادة الطبيب، في الانتظار مثلا لشخص يبعد سيارته حتى تخرج سيارتك، فتأتي الساعة المطلوبة أو تأتي الدقيقة المطلوبة ويكون الإنسان قد امتلأ بالغضب وقد امتلأ بالانزعاج. كيف نتعامل مع دقائق الانتظار حيث أنها يعني تملأنا بالاستراحة وتملأنا بالطمأنينة إن شاء الله؟ وجزاكم الله كل خير. شكرا.
بارك الله فيك ابن الحبيب، وحديثك هذا حديث جيد، وسؤالك سؤال مهم. والذين جربوا في حياتهم والذين أرادوا أن يدخلوا في حالات من السكينة والطمأنينة وجدوا أن الطريق إليها ليس إلا طريق واحد، صراحة ليس إلا طريق واحد. وهذه مسألة ليست مسألة قائمة على النظريات أو على الافتراضات، لا، ادخل في هذا الطريق ستجده، وهو أنك إن أردت لنفسك، ما المراد بالنفس؟ النفس هي هذا الروح، هذه الروح التي بين جنبيك، هذه الروح التي في داخلك، التي تسري في وجدانك. ترى بالمناسبة نحن الآن نفكر من خلال هذه الروح التي في داخلنا، نؤمن، نتأمل، نسعد، نكتئب. الروح، الجسد هذا وعاء، كما أن هذا الكأس وعاء للماء، فالمهم هو الماء الذي في داخل. الروح هي التي في داخلنا، هذه الروح هي جسم نوراني، جسم نوراني. عقيدة أهل السنة أن الروح جسم نوراني علوي، هبة ربانية فيك يا عبد الله. والدليل على أنه جسم أن الملك ملك الموت إذا جاء لروح المؤمن يقول بيده هكذا الملك، فتنزل الروح من الفم كالقطرة من فم السقاء، تسقط فيلفها بهذا الحنوط الجميل ويصعد بها إلى الله عز وجل، ويشخص البصر ليرى هذه الروح وهي صاعدة إلى الله عز وجل. الشاهد في الأمر هذه الروح، قد يقول واحد أنا يا أخي طبعا أنت شوف الآن التلفزيون اللي تراني فيه الآن، الصورة التي انتقلت إليك تراها جسم، انتقلت من هذه الأجهزة إلى جهازك وإن لم تكن أنت قد رأيتها. على أي حال أقول لأن هذه الروح النورانية، الجسم النوراني الطيب، لا يمكن أن يسعده إلا طيب، والطيب هو العمل الصالح، إما ذكر الله، لتلاوة القرآن، لتحدث الذي بجوارك، إذا كنت مثلا تنتظر الطبيب تحدثه رأيته متألما من ألمه، تذكره بما أعد الله لمن أصابه شيء من الألم فصبر، إن الصبر طريقه كذا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن المسلم إذا أصابته مثل هذه الأمراض فإن ذنوبه تسقط منه كما تسقط ورقة أوراق الشجر الذابل أو اليابس، وهكذا تذكره. أو يعني اشغل نفسك يا أخي بطاعة الله عز وجل، يعني يجب علينا أن نستثمر أوقاتنا. أنا والله أكبر بعض الناس تجده جالس ولسانه يتحرك بذكر الله عز وجل، أنا لا أنكر على من يأخذ في يده سبحة وإذا جاء في وقت هذا يسبح الله عز وجل، يا أخي سبح الله، أنا لا أقول بأنها بدعة أبدا، لأن الصحابة رضوان الله تعالى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان عنده جراب يعد فيه بالنوى التسبيح. فالشاهد في الأمر لو أخذ سبحة وبدأ يذكر الله عز وجل بشرط أن لا يفعل ذلك رياء، وهنا تقع المصيبة، إذا خشي على نفسه من الرياء فليسبح بأصبعه إذا أراد أن يعده أو يذكر الله عز وجل بلا حد ولا عدد. وأسأل الله لي ولكم التوفيق. تفضل يا حبيبي. يا لطيف الطف بنا يا الله اختنا جميلة من الجزائر. ها يا جميلة هات ما عندك من سؤال.
أهلا يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبيك جدا يحبك يعني في الله, يحب يسمع لك ويسمع يعني حلك للمشاكل.
الحمد لله.
عندي مشكلة إنه أنا بطلت شغل, كنت بشتغل بشركة تأمين تجاري, وهو ما كان راضي بس وياني أرجع.
معي بس كلميني بهدوء. ما لا لا يعني. وبعدين التلفزيون خففي صوته, كلميني في التليفون مباشرة.
يا شيخ هو ما هو بده يعني ارجع وانا ما بدي ارجع لانه من المبدأ انه حرام.
في شركة تأمين
هي تأمين تجاري واحنا الراتب بنقبضه على حسب المدخول.
طيب هل عندكم يا بنتي عمل, عندك عمل اخر انت وجدك غير هذا العمل ممكن تقتاتي منه؟ في امكانية ولا ما في الا هذا؟
في هذا العمل بس انا ماني محتاجه يعني انه اشتغل اكثر من هيك يعني.
ما دمتي ما انت محتاجه هذا شيء اخر. هو جدك يسمعني الان؟
ابي.
ابوك يسمعني؟
أبي.
طيب
ابي يسمعك الان ويريد ان تقنعه.
ابشري
بوجهة النظر.
ابشري ان شاء الله ولا تحزني يا ابنتي, وان شاء الله اقنعه الان ان شاء الله. أزهري من السودان تفضل يا أزهري.
ألو.
مرحبا.
ألو يا فضيلة الشيخ.
مرحبا يا أخي.
أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله وطمنت يعني. نزل صوت التلفزيون اسمعني حبيبي من التلفون.
كثيرا ما تذكرني بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرني بعلي وعثمان ومصعب وخلفاء الراشدين جميعا. وعندما نتابع برنامجك كل ما يأتي
الحمد لله
ما يأتي, ونريد أن أريد أن تعود للأمة هذه هيبتها الدينية والإسلامية, وأن نعيد الخلافة الإسلامية بكم يا شيخنا.
الله المستعان.
سؤالي أنا أريد كيفية أن يكون في القلب هناك يقينا لا تزلزله الشهوات ولا تزلزله مآسي الدنيا, ونريد أن نكون شبابا يعني أقوياء, نريد أن نكون شبابا يعتمد عليهم. فأتذكر أن أسامة بن زيد كان عمره 18 عاما وقد قاد جيش القادسية, فنريد هؤلاء الأبطال أن يكونوا هم شباب هذه الأمة. فسؤالي إليك كيف نجعل من أنفسنا سيدنا أسامة بن زيد, ونجعل من أنفسنا أبو عبيد عامر بن الجراح.
بارك الله فيك إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم.
أبشر 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 يا حبيبي.
حقيقة يعني نحن نأسف لما يحدث الآن للشباب.
أبشر أبشر يا حبيبي أزهر. أبشر إن شاء الله تسمع.
نكون أقوياء وأن نعيد إلى هذه الأمة, وأتمنى بك أن تزور السودان. والله السودان يرحب بك كثيرا.
الله يبارك
وكل
فيكم.
كل بيت في السودان يتمنى أن تزوره, وكل مكان في السودان.
شكرا
السودان
شكرا حبيبي. إن شاء الله يكرمني ربي إن شاء الله وأزوركم, وأسأل الله أن يحفظنا جميعا, وأبشر إن شاء الله بالإجابة. نعم أحمد من أسبانيا تفضل. أخي أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيكم يا أخي.
عندي سؤال يا شيخ. أنا أعمل في ديار إسبانيا في سوبر ميركادو كما يسمى سوق.
تعمل في السوق؟
نعم فيه مواد غذائية, خضر وفواكه وأيضا لحوم بيضاء ومواد غذائية كذلك تحتوي على لحم الخنزير وهذه الأشياء من الأشياء المحرمات, وأعمل فيها. ما قد تقول لي يا شيخ؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله أقول لك يا أخي إن شاء الله.
وعندي في هذا الوقت الزف.
نعم.
نعم. وسؤال آخر يا شيخ.
هات السؤال الآخر بسرعة.
وفي هذا المكان اللي أنا أعمل فيه أيضا لا يمكنني أن أصلي المغرب ولا العشاء وأجمعهم مع بعضهم، يعني أجمع المغرب والعشاء.
الله المستعان. طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخي أحمد. فاطمة من السويد، تفضل يا فاطمة. فاطمة من السويد، عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا فاطمة.
أنا
تفضلي.
أنا أسألكم، زوجي
نعم،
زوجي أنا حامل 4 شهور، زوجي قال لي أنزل الطفل، كيف اتعى زوجي وأنا أنزل الطفل كيف أعمل؟ وزوجي كمان طلع من البيت بالحين مش معايا 3 شهور.
حسبنا الله. طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا أخت فاطمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأختنا جميلة. يا أبا جميلة، أنا أريد أن أوجه الكلام لأبي جميلة. يا أبا جميلة، الله يبارك فيك ويرضى عنك، اعلم بأن الرزق بيد الله وأن الله لن يضيعك وأن الله لا يضيع ابنتك. لكن أنا سألتها، قلت لها هل أنت مضطرة إلى هذا العمل؟ قالت لا، عندنا ما يكفينا. أنا أقول دعها تترك العمل في شركة تأمين قائمة على الغرر والجهالة والفتوى التي أفتت بها المجامع الفقهية. إيش معنى مجمع؟ يعني في أكثر من 50-60 عالم كلهم جلسوا بحثوا هذا الأمر من كل جوانبه، وقالوا بأن التأمين التجاري حرام والتأمين التعاوني حلال. هذه شركة تأمين تجاري قائمة على الغرر والجهالة والربا ومصائب كثيرة. الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وابنتك هذه البنت الطيبة تريد أن تنقذ نفسها من الحرام، فساعدها يا أخي الكريم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا فعلتم ذلك وأنتم صادقون صدقني ستجد أن الله يعوضك ويعوض ابنتك ما هو خير من هذا العمل الذي تقوم بابنتك الآن. أخي أزهري، ما بقي إلا دقيقتين، إذن اسمعوني يا أخي. أخي أزهري، أبشرك أن هذا الدين محفوظ، وأن هذا الدين باق، وأنه وإن مر على المسلمين حالات من النعاس والغفلة سيعودون. هذا الدين دين الله، هذا الدين دين الله. الله غيور على هذا الدين أعظم من غيرة كل غيور، لأنه الذي ارتضاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان هو الذي ارتضى لنا الإسلام دينا، وإذا كان هو الذي أخرجنا، كنتم خير أمة أخرجت. من أخرجها؟ الله. الله. فإذا كان هو الذي ارتضى لنا الإسلام دينا، وهو الذي أكمله، وهو الذي قال حق على الله لا يبقى أهل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، أبدا سترى هذا الدين يعود له شبابه وحيويته، ولن يستطيع مكر الماكرين ولا خداع المخادعين أن يظل هذه الأمة أو يذلها. لكن علينا أن نأخذ بالأسباب، الأسباب المؤدية لذلك الأمر. ومن أعظم الأسباب أن يعني ندعو الناس إلى الله ليكون إيمانهم بهذا الدين عن قناعة وعن قبول، ونبث هذا الأمر وندعوهم إلى الله عز وجل. والأمة فيها خير، ترى الأمة فيها خير، المسلمون فيهم خير. من قال المسلمون هلكوا فهو أهلكهم. وعلينا أن ندعو إلى الله على بصيرة، وسترى نتائج عظيمة جدا. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير. أخي أحمد من أسبانيا، إذا كنت تعمل في هذا السوق وفيه خنزير لا تعمل فيه إطلاقا، أو قل لصاحبك ابن أنتوا بيعوا خنازيركم أنا لا علاقة لي فيه، وإلا أخرج منه وابحث عن عمل آخر. فاطمة من السويد، يا بنتي لا تنزلي هذا الجنين في 4 أشهر، ما يجوز، لأنه قد نفخ فيه الروح فاكتسب الكرامة الإلهية. يا أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر أمرنا وأصلح شأننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تجد حل لمشكلتي؟
هذا أفضل طريق.